السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه الله. ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد بلغنا في دروس سابقة إلى باب إزالة النجاسة الحكمية من كتاب الطهارة، نستكمل بإذن الله تعالى هذا الباب في هذه الليلة المباركة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء، ولا يحتاج لمرس وعصر.
طيب، ذكرنا قبل هذا الكلام أنه كيف نطهر النجاسة إذا يعني طرأت على الثوب وأنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن نعلم موضع النجاسة، أن نعلم موضع النجاسة فهذه يجب غسلها. القسم الثاني أن نشك هل هذه النجاسة، نعلم أن النجاسة وقعت مثلا في هذا المكان وفي هذا المكان، لكن نشك في أيهما وقعت، نشك مثلا على الكم، وقعت على الكم والثوب له كمين، له كمين، هذا كم وهذا كم، فلا نعلم هل هي على الكم الأيمني أو على الكم الأيسر، فهذا أيضا يجب الخروج من هذا بيقين، ونغسل الكمين جميعا. القسم الثالث أن نعلم أن الثوب قد وقعت عليه نجاسة ولا نعلم موضعها أبدا، فهنا يجب علينا أن نغسل جميع الثوب، جميع الثوب، ولا نغسل جزءا واحدا، حتى أيضا نخرج أننا طهرنا هذا الثوب بيقين، طهرنا هذا الثوب بيقين. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يذكر يعني نجاسة الآدمي، وأنه يفرق بين الصغير والكبير وبين الذكر والأنثى. بالنسبة لبول أو البول أو الغائط الذي يخرج من الرجل الكبير، هذا يجب غسل هذه النجاسة التي وقعت على الثوب أو البدن أو البقعة، يجب غسلها وزوال عينها ولونها ورائحتها، لا بد هذا. بالنسبة للذكر الصغير، يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يفرق بين الذكر الصغير وبين الأنثى الكبيرة، اللذان لم يبدأ بأكل الطعام، لم يبدأ بأكل الطعام، والطعام في الغالب أنه يعني في زمن الحولين أو الحول والنص الطفل يرضع الحليب ولا يأكل الطعام، فإذا بدأ بأكل الطعام صارت نجاسته كسائر النجاسات ما خرج منه بول أو غائط. لكن لم يعني ما دام أنه يشرب الحليب فقط، فإن الذكر يختلف على الأنثى، يختلف عن الأنثى في إزالة النجاسة. فيقول العلماء إن بول الصبي الذي لا يأكل الطعام ننضحه نضحا، يكفي فيه النضح، فإذا وقع عليك بول غلام صغير لا يأكل الطعام فإنه لا يجب غسله، وإنما يكفي نضحه بالماء، بمعنى أن تأخذ الماء وتصبه هكذا على الثوب ويكفي ويطهر بذلك. أما الجارية فإنه لا بد من غسل بولها إذا وقعت على الثوب، ولو كانت في عمر الغلام، ولو كانت في عمر الغلام. وقد ورد في هذا التوجيه، يعني الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بنضح بول الغلام وغسل بول الجارية. العلماء رحمهم الله تعالى يعني يتلمسون الحكمة من ذلك، لماذا الغلام ننضح بوله نضحا والجارية نغسل بولها غسلا؟ وعلى كل حال يعني حتى لو لم نعرف الحكمة من ذلك، فالحكمة هي ما شرعه الله ورسوله. نقول سمعنا وأطعنا، إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وأطعنا، سواء علمنا الحكمة من ذلك أو لم نعلم. لكن قد يكون إذا تلمس العلماء الحكمة يكون أطيب لقلب الإنسان، ويكون يعني يستوعب هذا الحكم الشرعي. فالعلماء يتلمسون حكم قد تكون يعني صحيحة، قد تكون قريبة، قد يوافق يعني العقل لهذه الحكمة، أو قد يعني لا يستوعبها العقل. فبعض العلماء قالوا إن هذا أمر تعبدي كسائر التعبدات التي لا نعقل معناها. يعني مثلا من التعبدات إنك تصلي الظهر 4 وتصلي العصر 4 وتصلي المغرب 3 وتصلي العشاء 4 وتصلي الفجر 2. ما يجي واحد يقول لماذا ما أصلي الفجر 4؟ لماذا شرعت 2؟ ولماذا شرعت المغرب 3 والعشاء 4؟ هذا أمر تعبدي، ما أمامنا أننا نقول سمعنا وأطعنا، علمنا حكمته وما علمنا حكمته. فالعلماء رحمه الله تعالى تلمسوا حكمة، لماذا بول الصبي ينضح نضحا وبول الجارية أو البنت يغسل غسلا؟ قالوا كحكمة أولى، أن الصبي الذكر خلق من التراب، أصله أبونا آدم عليه السلام، وأبونا آدم خلق من ماذا؟ من الطين، خلق من الطين، والتراب أو الطين هو أحد الطهورين، هو أحد الطهورين، يعني التراب الطهورين هما الماء والتراب. فيقولون لعل هذه يعني خفت بالنسبة، لأن هذا الذكر خلق من الطين، وأما الجارية فإنها خلقت من اللحم والدم، خلقت من اللحم والدم اللي هو من ضلع آدم عليه السلام، فلذلك يعني وجب غسلنا. لكن قد يطرأ يعني على هذه الحكمة سؤال، إنه إذا كان هذا الذكر خلق من الطين فلماذا لا يستمر؟ لماذا لا يستمر؟ لماذا يعني حدد بأنه إذا كان يأكل أو يشرب لا يأكل أو يشرب، لماذا لا يكون هو مخلوق من الطين حتى يموت الرجل، والمرأة مخلوقة من الدم واللحم حتى تموت، فلماذا لا يستمر؟ لماذا حدد بهذا؟ ولهذا هذه الحكمة قد يطرأ عليها بعض الخلل. بعض العلماء قالوا الحكمة أن الولد محبوب لدى الناس ويعني مرغوب فيه أكثر من الأنثى، فكل الناس ينشد الولد يعني يخلد ذكره في الدنيا، لأن البنت تتزوج ويذهب اسم أبيها معها، لكن الولد يبقى اسم أبيه، مثلا هذا محمد بن عبد الله بن فلان بن فلان وفلان، فيذكر فيكون في القائمة. فلذلك الآباء يعني يرغبون في الذكور أكثر من الإناث، أكثر من الإناث. وهذا على كل حال قد يكون يعني عليه ملاحظة شرعية، وربما يكون الخير في الأنثى أكثر من الذكر، يعني ليس يعني هذا، لكن هذا العلماء يقولون كذا. فيقولون أنه لما كان الناس فطروا على محبة الولد فيكثرون حمله وتقليبه ووضعه في حجورهم ونحو ذلك، فلذلك إذا كثر الإمساس بهذا الولد ربما يكون كثرة
الإمساس به وكثرة حمله قد يعني يصيب الناس من البول أكثر مما يصيب من الأنثى، لأنهم لا يكثرون حمل الأنثى ويكثرون حمل الولد. فلهذا يعني حتى لا يعني يقع مشقة وحرج على الأمة يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينضح بول الغلام نضحا رفعا للحرج والمشقة، رفعا للحرج والمشقة. على كل حال هذه الحكم، ويقولون أن يعني بول الغلام يعني يخرج من ثقب ضيق ويصيب مكانه، أما الأنثى فإنه يخرج وينتشر فربما يعني جاء على الثوب كله أو نحو ذلك. على كل حال هذه حكم، نعود ونقول طالما أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية فنقول سمعنا وأطعنا، هذه حكم. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول إن بول الغلام ينضح نضحا وبول الجارية يغسل غسلا وهما اللذان لا يأكلان الطعام. نعم.
وقي.
اي نعم.
وقي.
اي نعم. وقي ايضا نفس حكم البول. نعم.
ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة.
اي نعم، يعني حتى لو تقيأ الطفل احيانا يقذف من معدته شيء، يعني حكمه حكم البول كما قلنا، حكمه حكم البول انه خارج من المعدة، وهذا ايضا خارج من المعدة، فيعني يحكم بنجاسته فينضح بول وقيء الغلام. اما الجارية اذا بالت او تقيأت على الانسان فانه لا بد من غسله. نعم.
لشهوة.
اي نعم، يأكل الطعام لشهوة، يعني في فرق، يعني الان مثلا ممكن ابو شهرين او ابو ثلاث شهر تعطيه طعام لكنه يعني ياكله لغير شهوه، ياكله هكذا اي شيء يوضع في فمه ممكن ياكله، فيقول هو انه يكون لا ياكل الطعام لشهوه، فاذا اكله لشهوه معنى خلاص انتهى موضوع النضح وبدا موضوع الغسل. نعم.
لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر.
إيه نعم، لا يحتاج، ننضحه بالماء هكذا، نأخذ من الماء ونضع عليه، ما يحتاج أننا نعصره ولا أن نفركه ولا شيء، فقط تأخذ الماء وتنضحه. وحكم أيضا المذي كذلك الذي يخرج من الرجل، المذي الذي يخرج المني له، ليس المني، المذي هو المني هو الذي يخرج دفقا بلذة وهو غليظ، والمذي الذي يخرج جراء ثوران الشهوة يسيل سيلانا وهو سائل رقيق، ليس هو المني، ليس هو المني، فهذا إذا خرج من الرجل وأصاب سراويله أو ثوبه فإنه أيضا ينضحه نضحا، ينضحه نضحا ولا يغسله غسلا، يكفي فيه النضح. نعم.
فإن أكل الطعام غسل كغائطه.
اي نعم، يقول ان اكل الطعام هذا الطفل لشهوه بدا يشتهي الطعام وياكله فاننا نغسل البول هذا كما نغسل الغائط، فاذا المستثنى عندنا البول فقط هو الذي ينضح نضحا، لان ليس له جرم، ليس له جرم، وانه ممكن اذا نضحته بالماء نزل البول مع الماء، لكن الغائط اللي هو البراز هذا له جرم فلا يمكن ازالته بالنضح ابدا. لو يقع على ثوبك غائط سواء من بول من صغير أو من كبير هذا لا يزول بالنضح، لا بد أن تزيل عين النجاسة ثم تغسل المكان وتزيل اللون والرائحة منه، أما البول فيكفي فيه النضح طالما أنه لم يأكل الطعام.
فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى.
أي نعم.
والخنثى فيغسل كسائر النجاسات.
أيضا الخنثى مثل الأنثى يغسل كسائر النجاسات. والخنثى المراد به من له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، وآلة أنثى هكذا قسم من الناس وهو ليس بالكثير يولد بآلتين، آلة ذكر وآلة أنثى، ويعني هذا له أحكام شرعية خاصة به، والفقهاء رحمهم الله تعالى يعقدون له بابا في 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 يعني من أبواب الفقه في الفرائض المواريث وغيرها، ويذكرونه في كل شيء يأتي له حكم، مثل ما ذكروه هنا أن إزالة بول الخنثى الذي له آلتان ولم يتبين لنا أنه ذكر أو أنثى، فهذا أيضا يلحق بالأنثى تغليبا، يلحق بالأنثى بالتغليبة ولا يأخذ حكم الذكر. فالخنثى كالأنثى يغسل بوله غسلا، بخلاف الذكر فإن الحقيقي فإنه ينضح بالماء.
قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجة في سننه وهو غريب قاله في المبدع.
هذا يعني يذكر العلماء أن هذا يعني ذكره ابن ماجة، وكأن يعني الموضوع هذا الحديث الإمام الشافعي يقول لا أعلم الفرق بينهما، مع أنه روى الحسن بن زياد عن الإمام الشافعي، روى هذا عن الإمام الشافعي، هذا القول رواه عن الإمام الشافعي في زوائد، في الزوائد على ابن ماجة، ولم يروه ابن ماجة، هذا الحديث لم يرويه ابن ماجة كما ذكر المؤلف، وإنما وقع في زيادات الحسن بن زياد عن الإمام الشافعي، ونقلوه أيضا من المبدع لابن مفلح أنه ذكر هذا الكلام. نعم.
ولعابهما طاهر،
لعاب الأنثى والخنثى والذكر، اللعاب طاهر، اللعاب طاهر ليس كحكم البول. نعم.
ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس.
إيه نعم. الدم دمان، دم النجس ودم طاهر، دم النجس ودم طاهر. فالنجس طبعا إذا وقع بكثرة يعني، والكثرة هذه تتوقف على الفحش، والفحش يعني في نفس كل أحد بحسبه، في نفس كل أحد بحسبه، هذا تحديد يعني للفحش لما ينظر أنه فاحش أو غير فاحش، عند العلماء قالوا أننا ننظر للفاحش في نفس كل أحد بحسبه، وليس له حد في الشرع، يعني إذا قال إن كان فاحشا فهو نجس، وإن لم يكن فاحشا، معنى فاحشا كثيرا كثيرا، إذا كان فاحشا فهو نجس، وإذا لم يكن فاحشا فهو معفو عنه. فهذا الفحش في هذا، بعض العلماء يقول أنه موكول إلى الإنسان، هو الذي يقدر هل هذا فاحش أو غير فاحش. وهناك من العلماء من لا يقول، يقول يعني لا نكله إلى نفس الإنسان، وإنما نكله إلى عرف الناس، إلى عرف الناس، فما عده يعني متوسط الناس عده فاحشا فنحن نقول أنه فاحش، وما لم يعدوه من الفاحش فإننا نقول أنه ليس بفاحش، لأن الفحش إذا قلنا في نفس أحد في نفس كل أحد بحسبه اختلف الناس، فبعض الناس يرى أن هذا الشيء نقطة صغيرة يراها كثيرة وكبيرة، وكلنا يعلم ذلك، وبعضهم يرى أن الكثير يسير، يرى أن الكثير يسير، فلا يعني نعتد برأي واحد، نقول إذا كان فاحشا في نفسك فهو فاحش، وإذا كان ليس بفاحش فهو ليس بفاحش، لا، نقول ما يعده الناس فاحشة، الناس العقلاء يعني المتوسطون، ما نأخذ لا العالي ولا الأدنى في الرأي، لا نأخذ رأيه، نأخذ متوسط آراء الناس، هل هذا كثير أو ليس هذا بكثير، فما عده الناس كثيرا عددناه كثيرا، وما عده الناس يسيرا عددناه يسيرا، أما كل أحد بحسبه، الآن لو نعرض على هؤلاء الجلوس يعني نقط من الدم، نقط من الدم ستختلف آراءهم، نقول هذا كثير، واحد يقول أوه كثير مرة، وتقول هذا الواحد الثاني ما شاء الله قلبه جبار وكذا، تقول هذا قال لا هذا بسيط يا شيخ ما في يعني هذا شوية هذا ها. فيعني إذا اعتبرت الفحش والقلة والكثرة في عقول الناس اختلفت الآراء، لكن ننظر إلى رأي المتوسطون من الناس، وما عده الناس فاحشا قلنا فاحشا، وما لم يعده فاحشا نقول إنه ليس بفاحش. المؤلف رحمه الله تعالى مشى على القول أن الفاحش ما فحش في نفس كل إنسان بحسبه، فأنت ظن الحكم في ذلك، يعني تجي لي تقول لي هذه النقطة من الدم يعني يحتاج أغسلها ولا أصلي فيها؟ ربما أقول لك على كلام المؤلف، أقول لك أنت يعني شوف ماذا ترى أنت، إن كثيرة ولا قليلة؟ يمكنك تقول لي كثيرة، أقول إذا كنت تعتبرها كثيرة فاغسلها، وإذا كنت تعتبرها قليلة فخلاص معفو عنها هذه، مع أنها نجاسة، مع أنها نجاسة. لكن لو ما عملنا قول المؤلف أنه ما فحش بكل في نفس كل إنسان بحسبه، قلنا رأي المتوسطين، ربما أقول له هذا قليل ولا تغسله، أو أقول له هذا كثير فاغسله، بناء على رأي عامة الناس. لكن لا يعني المؤلف يقول لا، هو حكم نفسه، هو اللي ينظر بالقليل وينظر بالكثير. فإذا الدماء التي يعني تقع، أو النجاسات التي تقع، هي نجاسة على كل حال، وتقع على الثوب أو البدن أو البقعة، يقول المؤلف إنه يعفى عن يسير مثل الدم الذي يقع على ثوب الإنسان أو بدنها أو نحو ذلك، يسير يعفى عنه، هذا يعفى عنه، والكثير لا يعفى عنه. أعد.
ويعفى في غير مائع.
أي نعم، يقول إنه يعفى طبعا في الثياب والبدن ونحو ذلك، أما المائعات لو سقط مثلا قطرة دم في سمن أو في ماء أو في يعني مائع أو زيت أو نحو ذلك، هذه لا يعفى عنها. لماذا؟ لأن هذه تتحلل وتنتشر، وربما تغير حتى لون الشيء الذي وقعت فيه. أما على الثوب إذا وقعت قطرة لا تتعدى موضعها، نقطة لا تتعدى موضعها، فهذه يقول يعفى في الأشياء اليابسة أو الجامدة دون المائعة. نعم.
وفي غير مطعوم.
إيه نعم، في غير أيضا المطعوم الأشياء اللي اقرأ من جديد، اقرأ.
ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم.
إيه نعم، الأشياء لو ما كانت مائعة، يكون مثلا مأكول فسقط نقطة من الدم في هذا الشيء الذي يؤكل، هذا ينتشر في هذا المطعوم ولا يمكن يعني حصره في مكان معين، فإذا لا يعفى إلا في على الثوب أو على بدنك أو نحو ذلك. يعني مثلا لو أنك حككت يدك أو جرحك مسمار أو نحو ذلك فخرج منه قطرة دم هنا، هذه معفو عنها ويجوز أن تصلي ولو يعني من بثرة أو حبة أو نحو ذلك، أو حككت فأصابت ثوبك أو أصابت بدنك، هذه يسيرة تصلي ولو لم تغسلها. نعم. أما في المطعوم والشيء المائع، الماء، الزيت، العصير، الكذا وكذا، هذا تنتشر فيه النجاسة فلا يعفى عنها. نعم.
عن يسير دم النجس.
إيه نعم، يقول عن يسير يخرج لنا احترازا من ماذا؟ من
الكثير.
الكثير. ونجس احترازا من ماذا؟
طاهر.
من الطاهر، ها، احترازا من الطاهر. وسيأتي عندنا أن بعض الدماء طاهرة، أن بعض الدماء طاهرة لا يعني لا أثر لها. نعم، ستأتي تعدادها إن شاء الله.
عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة.
أي نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو كان هذا من دم حيض أو نفاس أو استحاضة، لأنه خرج من بني آدم فيعفى عن يسيره على الأشياء. مثلا امرأة أصاب ثوبها قطرة دم من حيض أو النفاس أو استحاضة، وهناك فرق طبعا بين دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، يخرج شهريا من المرأة. أما النفاس فإنه الدم الذي يخرج بعد الولادة، بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين وفيه أمارات الولادة. وكذلك الاستحاضة هو دم العرق الذي يخرج من أدنى الرحم، ما يخرج من قعر الرحم، بخلاف الحيض عرق يخرج ويختلف عن دماء الحيض، فهذا الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم ولا حدود لوقته ولا ذات. يعني بعض النساء تستحاض تستحاض حيضا طويلة ولا تطهر أبدا، دائما يخرج منها الدم، فهذا دم الاستحاضة له أحكام غير دم الحيض، وسيأتينا إن شاء الله في باب الحيض والاستحاضة والنفاس بعد هذا الباب إذا انتهينا منه سيأتينا هذه الأشياء. لكن هناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس. نعم.
وعن يسير قيح وصديد.
أي نعم، أيضا مثل الدم يعفى عن يسير القيح والصديد. القيح والصديد هي المدة التي تخرج من الجروح، يعني ماء أصفر يخرج من الجروح، هذا أيضا وإن كان خرج من الجرح وهو نجس إلا أنه يعفى عن يسيره إذا أصاب البدن أو الثوب اليسير منه. أما إذا كان كثيرا أو أنه كان قليلا 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 كما سيأتي وأمكن تجميعه، وأمكن يعني تجميعه بمعنى أننا رأينا هنا نقطة وهنا نقطة وهنا نقطة، فيصبح أحيانا القليل كثير بكثرته، يصبح القليل كثير بكثرة، فهذا لا يعفى عنه. لكن إذا كانت نقطة واحدة من دم أو من قيح أو من صديد أو نحو ذلك فهذه يعفى عنها.
من حيوان طاهر.
إيه نعم، من حيوان طاهر، بدءا من الإنسان، بدءا من الإنسان إلى الحيوانات التي يعني تعيش معنا وتعيش في البرية، سواء كانت طبعا لابد أن تكون الطاهر هو ما يحل أكله، الطاهر هو ما يحل أكله، أما ما لا يحل أكله فهو نجس، ما لا يحل أكله فهو نجس. وسيأتينا أن يعني الذي له نفس سائلة والذي له ليس له نفس سائلة سيأتينا الآن. فكل طاهر فما يخرج منه طاهر، طبعا ما عدا الدم المسفوح، الدم المسفوح اللي إذا ذكينا هذا نجس، هذا إذا نجس، لكن بقية الدماء التي غير مسفوحة فإنها تعتبر طاهرة. وكل ما يخرج من الحيوانات الطاهرة التي نأكلها كله طاهر، وسيأتينا إن شاء الله يعني روث يعني بهيمة الأنعام وبولها ومنيها كله طاهر، كل ما يخرج منها مما يباح لنا أكله فهو طاهر، روثه ومنيه وبوله كله طاهر، سيأتي إن شاء الله. نعم.
من حيوان طاهر لا نجس ولا إن كان من سبيل،
يعني لا يكون الحيوان طاهر من مثلا شاة خروف خيل الحيوانات التي يباح أكلها، الماعز البقرة الإبل كل هذه يباح أكلها، فهذه ما يخرج منها فهو طاهر، ما عدا طبعا الدم المسفوح، الدم المسفوح هذا نجس وحرام، نجس وحرام، لكن ما يخرج منها من أجزاء جسمها ونحو ذلك فهو ما خرج منه من جسمه وهو يباح أكله فإنه يكون طاهرا. أما النجس مثلا يخرج من الحمار أكرمكم الله هذا نجس، وكذلك من الخنزير، الحيوانات التي لا يباح لنا أكلها، وكذلك السباع أو السباع الأسد والنمر والفهد وهذه الأشياء، الضبع، الضبع مما يباح أكله فهو يجري مجرى بهيمة الأنعام الماعز والشاه والبقر والإبل والغنم وهكذا. نعم.
لا نجس ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر.
أي نعم، يقول إنه لا يعني يكون طاهرا، يكون طاهرا من أي موضع كان إلا من السبيلين القبل أو الدبر. نعم.
واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه.
هذا الذي ذكرنا الخلاف بين العلماء في هذه القاعدة، أنه ما هو الفاحش، هل هو الذي يفحش في نفس كل أحد بحسبه، كل واحد يعني نقول حكم نفسك أنت لا يعني قليل أو كثير، أو أنه يفحش في عرف الناس المتوسطون. نعم.
ويضم متفرق بثوب لا أكثر.
إيه نعم، يقول إن المتفرق القليل المتفرق القليل من النجاسة من الدم مثلا أو الخارج الذي هو نجس من الشيء الطاهر، هذا إذا كان قليلا متفرقا فنضمه إلى بعض. ما معنى نضم بعض إلى بعض؟ يعني ما نحن لا نقدر، يقول على ثوب، إذا كان على ثوب يعني هنا نقطة وهنا نقطة وهنا نقطة وهنا نقطة، يعني نقدر هل هذه كثيرة، لأن قلنا يسير فهل هذه كثيرة إذا اجتمج معناها تصبح كثيرة ولا تبقى قليلة؟ فيقول إن نضم المتفرق ونقدره إن كان كثيرا في يعني واحد مثلا يأتي وفي ثوبه نقطة دم هنا نقول هذا يسير. طيب قالوا وهنا نقول يسير، هذا يسير وهذا يسير. طيب لو ضمينا النقطتين مع بعض، يعني تخيلنا إن نضم النقطتين من بعض مع بعض، هل يكون كثيرة؟ إذا كان كثيرة، إذا ضمينا هذه النقطة مع هذه النقطة وقدرناها أنها كثيرة، فنقول هذه كثيرة يجب عليك غسلها. إذا كان ما زلنا نقول أنه سواء كان كانت متفرقة أو كانت مجتمعة، لو جاء معناها فإنها تصبح كثيرة، فإننا نغسل القليل الكثير الذي إذا جمعناه صار كثيرا، والمتفرق القليل يبقى له حكم القليل، فهذا معفو عنه. نعم.
ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر.
هذه الدماء التي تعتبر طاهرة وليست نجسة. نحن قلنا إنه الدم النجس مما يؤكل لحمه هو محكوم بنجاسته، يعني لو يعني يصبح كثيرا نقول لا بد أن تغسله، لكن هناك دماء قد تصيب الإنسان فهي طاهرة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الدماء الطاهرة التي حتى لو وقعت وكثرت على ثوبك فلا يضر، يقول ما لا نفس له سائلة من الحيوانات، ما لا نفس له سائلة من الحيوانات أو الحشرات. وش معنى نفس سائلة؟ يعني لا دم فيه ولكنه قد يخرج منه بعض الأشياء، يعني الكذا. يقول كالبق والبعوض، البعوض الناموس هذا ليس له نفس سائلة، وكذلك مثلا الصراصير ونحو ذلك الأشياء، الحشرات التي لا نفس لها سائلة، مثل هذه الجعلان والأشياء التي ترونها الآن، حشرات سوداء هذه لو تضربها ما خرج منها دم، يقولون هذا له ليس له نفس سائلة، يعني ليس له دم سائل، ليس له دم سائل. أما البقية التي فيها الدم يجري في عروقها فهذه لها نفس سائلة. فالمراد بالنفس اللي هو الدم السائل الذي يسيح إذا ضربت هذه الحشرة أو قتلت هذه العقرب. العقرب لها نفس سائلة مثلا؟
لا.
تعرفون العقرب لها نفس سائلة؟
لا.
ليس لها نفس سائلة، لو تضربها ما يخرج منها دم. فهذه الأشياء التي ليس لها نفس سائلة هذه معفو عنها، وكذلك لأنها قد تكون مثلا هي امتصت شيء، يعني مثل الناموس قد يمتص من دم الإنسان، فأنت إذا ضربتها هكذا يخرج منها دم، هذا ليس الدم هذا منها، هي تحيا به، ليست تحيا به لكنها تنقل من هنا وهنا، فهذا أتى من خارج الحشرة. فيقول ما لا نفس له سائلة. وكذلك السمك، هذا أيضا السمك لا نفس له سائلة، ليس فيه دم، يعني ليس فيه دم. هذه كلها يعني ما دماؤها ما يخرج منها فهو طاهر، ما يخرج منها من هذه الدماء فهو طاهر. وش بعد؟
دم الشهيد.
والسمك والجراد قال؟
ودم الشهيد.
لا أول الجراد ذكر.
ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل.
أي نعم، بالبق والقمل نعم.
ودم أيوه. الشهيد.
ودم الشهيد عليه، طبعا دم الشهيد هو شهيد المعترك، شهيد المعترك إذا كان عليه دم، عليه دم، ولذلك قال ودم الشهيد عليه فهو طاهر، دم الشهيد، ولذلك لا يغسل ويكفن بدمه وبثيابه ونحو ذلك ويدفن، فدمه طاهر، فدمه طاهر. وبعض العلماء قالوا دمه طاهر، الذين قالوا إن دمه طاهر قالوا إذا كان عليه، أما إذا تعدى إلى غيره فهو نجس، فهو نجس كسائر الدماء، لكن عليه هو طاهر. وبعض العلماء قالوا إن يعني دم الشهيد مثل غيره إلا أنه يعني إكراما له وعفوا، ولا هو نجس، فلذلك دمه عليه على بدنه وعلى ثيابه هو طاهر. نعم.
وما يبقى في اللحم.
اي نعم، كذلك ما يبقى في اللحم من العروق يعني الآن تأخذ لحمة تبغى تطبخها، إذا وضعتها في الماء امتلأ الماء دم، هذا الدم الذي في العروق هذا احترازا من ويش؟ احترازا من الدم المسفوح، الدم الذي ذبحنا البقرة أو البعير أو الغنم ذبحناه فخرج، هذا نجس، هذا نجس. أما الدم الذي يبقى في العروق ويبقى في اللحم فهو طاهر ولا ينجس الماء الذي ولو أصاب ثوبك أيضا لا ينجسه، هذا طاهر. نعم.
ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد.
نعم، طبعا الاستجمار هو يقابل الاستنجاء، والاستنجاء هو الغسل الخارجي من السبيلين بالماء، غسل الخارجي من السبيلين هذا الاستنجاء. يعني إذا الإنسان بال أو تبرز أتى الغائط فتبرز، فإنه في هذه الحالة إن حصل الماء وغسل دبره وغسل مذاكيره فإنه هذا يسمى استنجاء. أما إذا لم يجد الماء فإنه يستجمر سواء يستجمر عن البول أو يستجمر عن الغائط. بماذا يستجمر؟ يستجمر بحجر ذي ثلاث شعب لكل يمسح ذكره أو فتحة الدبر يمسحها بكل شعبة حتى يمسحها ثلاثة، يمسحها ثلاثا حتى تنقي، فإن لم تنقي بالثلاث فيزيد حتى تنقي. وليس شرط أن يكون يعني حجر، إنما يكفي المناديل أو الخرق أو نحو ذلك، ما يقوم مقام هذه الأشياء يمسح بها الإنسان ذكره ثلاث مرات، يعني في كل مرة لا يمسح بنفس الموضع، لا يمسح بنفس الموضع. إذا كان منديلا فيأخذ المنديل الأول ويمسح به ثم يرميه، ثم يأخذ المنديل الثاني ويمسح به ثم يرميه، ثم المنديل الثالث، هذا يسمى استجمار. هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان في نفس الموضع و يعني مسحه العدد الشرعي وأنقى، فإنه في هذه الحالة يعفى عن اليسير المتبقي على فتحة الدبر بعد الاستجمار، لأنه لا يمكن بالاستجمار، ما هو مثل الماء، لا يمكن بالاستجمار أن تذهب يعني كل النجاسة، وإنما سيبقى بعض الأجزاء اللطيفة، ربما يبقى بعض الأجزاء اللطيفة التي ربما تنتقل بالعرق إلى السراويل أو إلى موضع آخر. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يعفى بعد الاستجمار عن أثر النجاسة، الأثر لا عين النجاسة، الباقي الذي يعني يشق على الإنسان إزالته، لأن هذا لو قلنا استجمر وأنقي هذا يعني يلحقه في ذلك مشقة أنه سينقي ويتأكد أنه ينقي، بخلاف الماء، الماء يغسله ويعلم أنه لم يبقى شيئا، لكن مسحه بحجر أو بمنديل أو بأي شيء كان، طبعا الصقيل ما الصقيل يقول العلماء أنه لا يجزئ، مثلا لو تأخذ قارورة وتستجمر بها قارورة من زجاج هذه تزيد الطين بلة، تزيد الوساخة بل تنقل النجاسة. لكن إذا كان معك منديل أو خرقة أو حجر أو نحو ذلك فاستجمرت به، لا بد أن يبقى بعض الأجزاء اللطيفة. يقول العلماء إن هذه الأجزاء اللطيفة معفو عنها، بعضهم يقول في موضعها، وبعضهم يقول حتى لو انتقلت. فمثلا لو أنك استجمرت ومع العرق رأيت أثر البراز أو أثر لون أو شيء في سراويلك، هل هذا نجس ولا ما هو نجس؟ بعض العلماء يقول لا، هذا نجس ولا بد أن تغسله ولا تصلي فيه، وبعضهم يقول إن هذا يشق التحرز منه، ويعني ولو كان في غير محل النجاسة، لو كان في غير محل النجاسة فأيضا هذا يعفى عنه، كما قلنا أنه يعفى عن النقطة والنقطتين من الدماء النجسة على الثوب، فكذلك من انتقل بعد الاستجمار إلى الثوب أو السراويل أو موضع آخر من الجسم فهذا أيضا يعفى عنه.
بعد إنقاء اقرأها مرة ثانية عشان.
ويعفى عن أثر الاستجمار، عن أثر استجمار بمحله.
أشوف يقول عن أثر استجمار في محله، في محله يعني في مكانه، أما لو انتقل المؤلف يرى أنه ذعله. لو عرقت أو جاء على المكان ماء أو شيء وانتقل وأصاب سراويلك فرأيت في السراويل خطوط أو نقطة أو كذا وكذا، هي من الدبر، من موضع الاستجمار. هذا يقول بناء على القول الأول أنه لا بد أن يكون في محله، فهذا معفو عنه. أما إذا انتقل عن محله فهذا يقول لا يعفى عنه، لا يعفى عنه. لكن هذا قول ثاني لبعض العلماء أنه يعفى عنه ما دام أنه يعني صار هذا لمشق العلة، مشقة التحرز. فكذلك الذي انتقل إلى السراويل أو الثوب أو إلى صفحة الإلية أو إلى الفخذ أو نحو ذلك بالعرق أو نحو ذلك، فهذا أيضا يشق التحرز منه، يشق التحرز منه. نعم.
ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء.
بعد الإنقاء يعني بعد أن تطهره ثلاثا بأحجار ثلاثة، هذا بعد الإنقاء. أما أن تقول يعفى عن موضع الاستجمار وأنت ما أنقيت، ما لا، لا بد أن تستجمر الاستجمار الشرعي، تمسحه ثلاثا حتى ينقي، تظن أنه أنقى، ثم عاد الأجزاء اللطيفة هذه، هذه يكون معفو عنها. نعم.
بعد الإنقاء واستيفاء العدد.
اي نعم، واستيفاء العدد بعد الإنقاء يعني النظافة، انه يعني زلت يعني ما تقدر عليه، أزلت ما تقدر عليه وغلب على ظنك أنها زالت. قال واستيفاء العدد، العدد الثلاث، لأنه المشروع في الاستنجاء أن نستجمر ثلاثة، أن نستجمر ثلاثة، نأخذ حجر ذي ثلاث شعب فنستجمر بالشعبة الأولى ثم بالشعبة الثانية ثم بالثلاث، أو نأخذ ثلاثة أحجار ونمسح بهذا الحجر ثم نمسح بهذا الحجر ثم نمسح بهذا الحجر، نستوفي العدد لا يقل عن ثلاث. إيه نعم. وإذا ما أنقى بالثلاث نزيد رابعة. نعم.
ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس، متفق إيه
نعم.
عليه.
إيه نعم، بني آدم إذا مات لا ينجس، وتغسيله ليس عن نجاسة وإنما تكريما له، تكريما له. لا يغسل المؤمن أو المسلم الميت، لا يغسل تغسيله، لا يعتبر تغسيلا عن نجاسة وإنما تكريما له. نعم.
وما لا نفس له أي دم، وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه.
يعني الآن عندنا يعني نعلم هذا الذي ليس له نفس سائلة، الذي ليس له دم، هذا يقول إنه لو أن هذا الحشرات التي لا نفس لها سائلة وقعت في الماء وماتت فيه فإنه يبقى طهورا، يبقى طهورا لا تغير، بخلاف مثلا لو مثلا كبش، خروف، بعير كذا سقط في ماء فمات فيه فإنه في هذه الحالة ينجس هذا الماء. أما هذه الحشرات التي ليس لها نفس سائلة، لو سقطت في الماء مثلا بعوض أو جراد، مثلا الجراد لا نفس له سائلة، تعرفون الجراد، الجراد فأتى إلى بركة ماء فمات فيه، وقع فيه فمات، هذا ما يبقى على طهوريته، لا ينجس، لا ينجس. فهذه الأشياء التي لا نفس لها سائلة، مثل أيضا الجعلان، مثل الخنفساء والأشياء ذي، كل هذه ليس لها نفس سائلة، فلو أنها وقعت في الماء لا تنجسه، أو أي شيء سائل لا تنجسه. نعم.
فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه.
نعم.
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة.
طبعا كما قلنا يعني ما يخرج من الحيوانات الطاهرة التي يباح أكلها كبهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، الغزلان، الخيل،
هذه الأشياء الحيوانات التي أبيح لنا أكلها، فكل ما يخرج منها من بول أو روث أو مني أو عرق أو دمع أو لعاب، كل ما يخرج منها المخلفات هذه اللي تخرج منها هذه كلها طاهرة. وعكسه ما لا يباح لنا أكله كل ما يخرج منها فهو نجس، هذه القاعدة. ما يباح لنا أكله كل ما يخرج منه طاهر، وما لا يباح لنا أكله فكل ما يخرج منه نجس، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. لكن بول وروث ومني الغنم والإبل والبقر التي نحن نلبسها هذه كلها طاهرة، ولعابها طاهر وعرقها طاهر ودمعها طاهر وما يخرج من أنفها وما يخرج من فمها كل هذا طاهر لا يؤثر. لو أصاب ثوبك، لو أصاب يدك، هذا طاهر، لا يعني الأرواث تحملها بيدك تقول فيها يعني، المهم أنه البول يعني يقع على يدك ونحو ذلك، كل هذا طاهر. ما الدليل على طهارة هذه الأشياء الخارجة من مما يؤكل لحمه؟ يقول العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى العرانيين قد اشتدت عليهم الحمى في المدينة، قوم أتوا إليه ويعني كانت الحمى شديدة، مرضى كانت الحمى شديدة عليهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة، يعني هذه تبع الصدقة وفي في تحت يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها واغتسلوا منها، طبعا من أبوال الإبل. وفعلا ذهبوا وشربوا من أبوال الإبل فشفاهم الله سبحانه وتعالى، ولما استقرت أمورهم وزانت صحتهم قاموا فسملوا عين الراعي وقتلوه وأخذوا الإبل، ليس هذا موضع الشاهد. موضع الشاهد إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أو أذن لهم أنهم يذهبون إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها ويغسلوا منها حتى يشفيهم الله بهذه الأبوال. فالعلماء يقولون ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من هذه الأبوال، لو كانت نجسة كان يعني ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أمرهم بشربها، ولو كانت أيضا للضرورة تقول إنها نجسة، ولكنها الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم للضرورة. أول شيء إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نتداوى بحرام، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليأمرهم أن يتداووا بحرام. وثاني شيء لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم نجاستها لقال إذا شربتم منها فاغسلوا ما أصابكم منها واغسلوا أفواهكم التي شربتم بها ونحو ذلك، هذه كلها لم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم من غسل أفواههم ولا أيديهم ولا وجوههم ذا من هذه الأبوال، فدل على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه وكل ما يخرج منه. هذا دليل على أن الخارج من 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 الأشياء التي يباح أكلها كل هذا. هذه الإبل بالنص، الرسول صلى الله عليه وسلم نص قال اذهبوا إلى إبل الصدقة واشربوا من أبوالها. بقية البهائم التي يؤكل لحمها العلماء ألحقوها بالإبل، فقالوا العلة في ذلك أنها مما يؤكل لحمه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرهم أن يلحقوا بالغنم ولا بالخيل ولا بكذا وكذا، لكنهم يعني أمرهم أن يلحقوا بالإبل ويشربوا منها. طيب هل نقتصر على الإبل ونقول هي الإبل التي يعني روثها وبولها وكذا وكذا طاهر؟ نقولنا هذا من النص، وبقية الحيوانات التي يؤكل لحمها بالقياس على الإبل فتلحق بها، لأن العلة واحدة. وكما ذكرنا في درس سابق أن الشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتماثلات، فالغنم يؤكل لحمه فلذلك مثل الإبل يؤكل لحمه، يعني روث الإبل، روث الغنم كله يعني طاهر، روث الإبل وروث الغنم. فإذا كل ما يخرج من الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر، كل ما يخرج كما قلنا منيه، بوله، لعابه، دمعه، عرقه، روثه، كل هذه طاهرات. نعم.
والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة.
هذا توجيه للحديث، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إنه لو كان النجس أصلا لا يباح شربه، لماذا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وهي نجسة؟ لو كانت نجسة ما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشربها. ماذا قالوا؟ قالوا لا، هذا أمرهم بشربها وهي نجسة، لكن هذا للضرورة، هذا للضرورة. قال العلماء حتى لو قلت هذا وقلت إنه هذا نجس وأباح الرسول صلى الله عليه وسلم للضرورة، فإنه لم يأمرهم أيضا أن يغسلوا. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن هذه نجسة وأنه أبيحت للضرورة لا أمرهم أيضا بغسلها، لكنه لم أمرهم بالشرب ولم يأمرهم بالغسل والتنزه من هذه الأشياء إذا أرادوا أن يصلوا. نعم.
ومني الآدمي طاهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه.
نعم. مني الآدمي هل هو طاهر أو نجس؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول مني الآدمي طاهر وليس بنجس ولو أصاب ثوبك. ويستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي فيه. فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان منيه يصيب ثوبه فيتركه، ولو كان نجسا لغسله صلى الله عليه وسلم حتى ييبس، حتى أن أم المؤمنين رضي الله عنها يعني ترى هذا المني يابسا في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخذه وتفركه، وإذا فركته يخرج زي الغبار منه، فكانت تفركه فركا. وكانت أيضا تقول: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليذهب ويصلي وإن بقع الماء في ثوبه صلى الله عليه وسلم. فإذا يستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني فركا بأنه طاهر، ولو كان غير طاهر أول شيء لغسله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقه حتى ييبس. والأمر الثاني لو أنه كان نجسا ما فركته أم المؤمنين عائشة، وهي من أفقه الصحابة رضوان الله عليهم، كان تغسله غسلا، ولكنها تقول: كنت أفركه فركا. فإذا ما دام أنه طاهر فالمستحب أنك يعني لا تبقي، وإنما تفركه كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفركه من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن أتبعته بالماء فهذا يعني زيادة نظافة. وبهذا يعني يجمع بين الحديث التي وردت أنه كانت تغسل المني الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ثوبه أو تفركه فركا، قالوا لأنه يعني هذا زيادة نقاء ونظافة إذا أتبعته بالماء، وإلا فإنه يكفي فرك المني من الثوب ولا يجب غسله. نعم. لأن المني طاهر.
ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو يزرق وما سال من الفم وقت النوم.
نعم. بالنسبة للمرأة يخرج منها من فرجها رطوبات، والمرأة فرجها ينقسم إلى قسمين: قسم يعني في الأعلى يخرج منه البول من المثانة، فهذا لا إشكال في أن ما يخرج منه من هذا المسلك يخرج منه أنه نجس، يخرج منه لأنه إلى المثانة يصل فيخرج منه البول، أو يخرج منه أي شيء كما مر معنا في نواقض الوضوء، أنه أي شيء يخرج من فرج المرأة سواء حجر ولا غيره، سواء كان سائلا أو كان غير سائل، يخرج فإنه يعتبر نجسا وناقض للوضوء، وناقض الوضوء. المسلك الثاني من فرج المرأة هو مسلك الذكر، وبينهما حاجز، فلا يختلط المسلك الذكر بمخرج البول. القسم الأول قلنا أن هذا ما يخرج منه فهو نجس، سواء كان بول أو حجر أو نحو ذلك، اللي هو مسلك البول الذي ينتهي بالمثانة، الذي هذا لا إشكال في أن ما يخرج منه ناقض للوضوء، وأن ما يخرج منه نجس يجب الاستنزاه منه ويجب غسله ونحو ذلك. عندنا مسلك الذكر هذا متصل بالرحم، هذا متصل بالرحم ويخرج منه يعني رطوبات وإفرازات، يعني كثير من النساء يخرج منهن هذا، وبعضهن سلمهن الله من هذا لا يخرج منهن، لكن بعض كثير من النساء تسأل وتقول يعني يخرج معي رطوبات في أثناء الصلاة وبعد الصلاة وقبل الصلاة دائما، ليست من مسلك الذكر ولكنه يخرج من الرحم. هذه الإفرازات هل هي طاهرة أولا أو نجسة؟ وهل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء؟ يعني إذا خرجت هذه الإفرازات، الأمر الأول هل هي طاهرة أو نجسة؟ هذه اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أنها طاهرة، وهو ما مشى عليه المصنف، يقول إن هذه الإفرازات طاهرة، فإذا أصاب السراويل أو الثوب أو نحو ذلك فهي كالمخاط واللعاب والدمع ونحو ذلك التي تخرج من سائر، والعرق الذي يخرج من سائر جسم الإنسان. فبناء على ذلك طالما أنها طاهرة فإنها إذا أصابت ثوب المرأة أو سراويلها أو نحو ذلك فهي طاهرة. تأتي مثل تقول أنا عندي الإفرازات هذه أو الرطوبات تخرج وتصيب السراويل وتصيب الثوب وتصيب، هل هذا طاهر ولا نجس؟ هذا على قول المؤلف هذا أنه طاهر، وبعض العلماء قال إن هذا نجس، إن هذا نجس ويجب أنه يعني يغسل، يجب أنه يغسل. بقينا في هل ينقض الوضوء أو ما ينقض الوضوء، لأن برضها النساء يسألنا هل هذه الرطوبات التي تخرج من فرج تنقض الوضوء؟ أنا متوضئة، تقول أنا متوضئة ولكن يخرج من الفرج رطوبات في أثناء بين الصلاتين وأنا متوضئة يخرج بعض الرطوبات، هل ينتقض وضوئي ولا ما ينتقض وضوئي؟ أيضا العلماء في ذلك على قولين، قول أن هذا ناقض للوضوء، ناقض للوضوء، لكن لو كثر معها صار حكمها حكم من فيه سلس البول، حكم من فيه سلس البول. وما هو حكم من به سلس البول؟ نقول حكم من به سلس البول أنه ينظر، إذا كان يأتي أحيانا ويتوقف أحيانا، فإذا كان يتوقف أحيانا فأنت تنتهز الفرصة التوقف وتتوضأ وتصلي. وإن كان سلس البول دائما الخروج، يخرج دائما، فإنه في هذه الحالة تتوضأ عند دخول وقت الصلاة وتتحفظ عن هذا الخارج الذي يخرج حتى لا يصيب بدنها ونحو ذلك، وتصلي بحسب حالها. هذا حكم من به سلس البول. فكذلك المرأة التي تخرج منها هذه الإفرازات أو هذه السيولة أو الرطوبات حكمها حكم من به سلس البول، نقول لها هل ينقطع في بعض الأحيان ويأتي في بعض الأحيان؟ إذا قالت نعم ينقطع في بعض الأحيان، نقول في وقت الصلاة؟ إذا قالت نعم أحيانا ينقطع في وقت الصلاة، نقول انتهزي فرصة انقطاعه وتوضأي وصلي. إن قالت لا أنا هذا دائما يخرج معي حتى لو كنت أصلي يخرج معي، نقول إذن أنت تتوضئين عند دخول وقت الصلاة ثم تصلين على حسب حالك، فهذا حال من حكم من به سلس البول. القول الثاني لبعض العلماء أن هذا لا ينقض الوضوء، أن هذا لا ينقض الوضوء، وأن لو قلنا بأن الخارج السيولات والرطوبات التي تخرج من فرج المرأة ناقضة الوضوء لا صار على النساء حرج ومشقة في تتبع هذا الأمر، فهو غير ناقض للوضوء. غير ناقض الوضوء، وكسائر الناس خرج ولا ما خرج تبقى على طهرتها حتى يخرج منها ما ينقض الوضوء كالبول والغائط ويعني المس الفارج والأشياء التي تنقوك اللحم الجزور والأشياء ذي التي هي ناقضة الدم والقيء الكثير في العرف، كل هذه ناقضة الوضوء، فإذا حصل منها هذه الأشياء ينتقض وضوءها. أما مجرد الرطوبات التي تخرج منها فإنها هذه لا تنقض الوضوء، وهذا قول الجمهور أنها ناقضة، أكثر العلماء يقول أنها ناقضة الوضوء، لكن القول الثاني يعني ذهب إليه ابن حزم الظاهر رحمه الله تعالى ونفى أن يكون هذا ناقض للوضوء، فيقول المرأة وما يخرج منها هذا تبقى على وضوئها حتى يأتيها الناقض التي عدت أنها ناقض الوضوء، أما رطوبة فرجها فلا يعني أثر له في نقض الوضوء.
ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق.
اين يقيسه هذا تراه يتكلم الان هو عن طهارته او عدم طهارته، لا نقضه للوضوء وعدم نقضه للوضوء، لا هو يتكلم عن الطهاره، يقول ان هذه الرطوبات التي تخرج من فرج المراه من مسلك الذكر وليس مسلك البول فان هذه طاهره لو اصابت ثوبها او سراويلها او فراشها او نحو ذلك كل هذا طاهر وليس بنجس. نعم.
وما سال من الفم وقت النوم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.